بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل عبد المالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ، كيف حالكم؟
اهلا وسهلا، حياكم الله.
عندي سؤالين، الله يحفظك.
تفضل اخوي.
عندنا في ليبيا يا شيخ، بسبب نقص السيوله والانزحام على المصارف، بعض البنوك على سبيل المثال يعني بنك التجاري يوفر ماكينه سحب آلي، بحيث يمكن السحب منها في كل وقت عندما توفر السيوله، ولكن ياخذ البنك نسبه معينه مقدارها 1% على كل عمليه سحب. يعني مثلا اذا اردت سحب 1000 دينار ليبي ياخذ البنك 10 دنانير بالقائية من الحساب.
نعم.
فما حكم هذه المعاملة شيخنا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم فتح محل بيع فساتين الزفاف البيضاء التي يلبسها النساء في يوم زفافهم؟
إن شاء الله يا عبد المالك.
جزاكم الله خير يا شيخ، الله يحفظك.
أهلا وسهلا. ولي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام وسهلا.
يا شيخ، في عندي استفسار، هو تقريبا فتوى. عندي أخت أصغر مني.
نعم.
هي متزوجة، وأنا كنت أشتغل صار لي سنين في شغلة، الشغلة ما يعني العمل ما في مقابل مادي، إنما المقابل بينحط على كرت وفقط بتشتري منه في محلات معينة. المهم اللي صار إنه أنا أقنعتها أو ما أقنعتها، لقيتها إنها هي بتشتكي من فراغ، فقلت لها إنه تشترك بهذا العمل. وكانت الأمور تمام. بعد شوية لقيتها صارت تأخذ المواقع اللي جنبي، فصارت إنه تشتغل أكثر مني بكثير. طبعاً أنا ما تضايقت بالأول، بس هي صارت تلمح لي إنه أنت متضايقة، أنت فيكي شيء، أنت في. قلت لها أكثر من مرة لا، بس خليني المواقع اللي جنبي إذا بينفع.
نعم.
المهم الموضوع كبير براسها، وصارت يعني كبرت الموضوع. في لي أخت أصلاً كمان ثانية، هي كانت مشتغلة معانا، صارت تلومني إنه دخلتها أصلاً على هذا العمل. فآخر الكلام بالنهاية يعني قلت لها للأخت الصغيرة، لو سمحتي لا تناقشيني بموضوع الشغل، اشتغلي زي ما أنت حابة، خذي المواقع اللي بدك إياها، أنا راضية بيكي، بس خلي موضوع الشغل لحاله وموضوع أخوتنا لحال. الحين هي ما بترد علي، ما بتكلمني، وأنا صراحة لا ظلمتها، هي ظلمتني، هي اللي اتهمتني. أخواتي صاروا يقولوا اتصالحوا سمحيها، قلتلهم أنا ما في شيء بالناحيتي، بس أنا أكبر منها، هي المفروض اللي تكلمني وترجع تتواصل معايا. أنا من ناحيتها أنا مسامحة، ما في شيء يعني حقي، أنا عارفة أن ربنا بيرد لي إياه، وأنا سويت فيها الخير عمل لله وخلاص، بس إني أنا أحزن منها أو أشيل منها ما في شيء، وبس هي ما تتواصل معايا إلى الآن، فما بعرف هل
أختي حنان. أختي حنان عفوا، بالنسبة للشغل اللي كنت أنت تعملينه، هو خارج يعني ميداني ولا شغل إلكتروني؟
هو شغل عبارة عن تغطية مواقع. المفروض الشغل هذا المواقع أنا بغطي المواقع اللي قريبة مني وبرفع فيها تقرير.
أيه.
تمام؟ بيعطوني مقابل هذا العمل، هي الكروت اللي هي تقدر تاخد عليها، يعني تشتري من نفس المواقع هذه بعد.
نعم.
هيك. بس هذا هو العمل.
يعني مواقع في النت يعني؟
مواقع محلات، يعني محلات دور المحل وتعطي رأيك، وبعدين بالأخير هم بيعطوك مقابلها مبلغ هيك، ما في أنت تشتري.
يعني زيارة ميدانية.
ميدانية. طيب. أيوة بالضبط. فهي طيب. بما إنها ميدانية هي صارت تأخذ كل المواقع، تغطي القريب والبعيد.
نعم.
أنا بقولها بس خلي لي اللي حواليا، على أساس أنا زوجي ما بيرضى يوديني للبعيد. هي تقول هذا عمل وما لي علاقة، وأنا جالسة أنجز لهم من هذا الكلام، والقرار
طيب.
قرارهم هم.
طيب.
فأنا قلت لها أنا أصلاً مش زعلانة.
واضح.
خلاص.
واضح. أبشر. أبشر.
هو هل لازم أنا أرجع أكلمها؟ أنا صراحة لا طاقة لي بإني أرجع أتواصل علشان لغرضين. لأن الغرض الأول هي هتقول إنه الحق معاها إيه؟ وأنا ماني حابة يصير هذا الشيء. الغرض الثاني إنه أنا ماني حاسة لا ظلمتها ولا ألقعت عليها أي شيء من الظلم، وقلت لها خلاص كل واحد الشغل لحاله وحياتنا طبيعي ما زعلانة منك.
أبشري يا حنان أبشري. مرحبا.
شكرا الله يعافيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم عبد العزيز. أم عبد العزيز. أم عبد العزيز من السعودية تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. في مشكلة. طيب الأخ عبد المالك من ليبيا بارك الله فيه يسأل هل بتوفير يعني مكينة سحب، وهذه السحب يسحب منها أصحاب الأموال المودعة ولكن يأخذ نسبة 1% على كل عملية سحب. عبد الملك بارك الله فيك، أو عبد المالك عفوا بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المكينة التي يوفرها المصرف للمتعاملين الذين أودعوا أموالهم في هذا المصرف ويخدمهم بقضية السحب على أن يأخذ على كل عملية 1% فيما يظهر لي بأن هذا لا حرج فيه، لأن هذه رسوم في مقابل الخدمة، هذه رسوم في مقابل الخدمة، فالذي يظهر بأنه لا حرج، خاصة وأن الوضع لديكم متأزم كما أفهم أنا من كثير من الرسائل التي تأتي إلينا، ولذلك حاجة الناس إلى السيولة حاجة ضرورية. فإذا أخذ البنك مثلا هذه النسبة فيما يظهر لي والله أعلم بأنه لا حرج في ذلك. عبد المالك من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم فتح محل لبيع الفساتين البيضاء التي تلبسها المرأة في الزواج؟ أخي عبد المالك بارك الله فيك، الأصل في البيع والتجارة الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل. فالله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في التجارات وأصل في البيوعات والأصل في المعاملات هذه كلها الحل والجواز والإباحة، الحرام طالع. بالنسبة للفساتين البيضاء الآن أصبحت لا تحمل شعار معين، ولذلك الآن أغلب الناس يعني من المسلمين وغير المسلمين يلبسون الفستان الأبيض، بالنسبة للنساء طبعا يلبسن اللباس أو الفستان الأبيض علامة على أنها عروس، علامة على أنه ولا يحمل أي معنى عقدي آخر. فالذي يظهر لي والله أعلم لا مانع ولا حرج من التجارة في الفساتين البيضاء التي يلبسها النساء المتزوجات في ليلة الزفاف. حنان من السعودية، طبعا حنان تقول عندي أخت أصغر مني متزوجة، وأيضا تقول يعني حنان كنت أنا أشتغل في مقابل مادي كما سمعتم في قضية المواقع، وتعطى كروت تحصل على هذا الكرت بمقابل مادي أو أشياء أخرى تستفيد منها. تقول يعني أختي غير عاملة، فقلت لها ما رأيك لو مثلا اشتركتي، فبدأت تعمل، تقول لكنها بدأت تأخذ المواقع اللي قريبة مني، فقلت لها يعني لو ابتعدتي عن هذه المواقع وخليك في مواقع أخرى. تقول يعني مع الوقت للأسف ساءت العلاقة بيني وبينها وبدأت تتهمني أنا أكبر منها، أختي الأخرى حاولت أن تصلح بيننا يعني، ولذلك في تعنت. أختي حنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلقد أحسنت أختي الفاضلة حينما دللت أختك على هذا المشروع وعلى هذا الباب من أبواب الرزق، ولك الأجر والثواب على مثل هذا العمل، ويعني أنت فعلت الشيء الذي تؤجرين عليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لأختك الواجب عليها أن تحفظ لك هذا المعروف، وحتى لو كنتما شقيقتان فالله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والمؤمن من صفاته أن يكون وفيا، بمعنى أن يحفظ الود والمعروف والإحسان للآخرين، فكان الواجب عليها أن تحفظ لك هذا الود لا أن يعني تدخل معك في مشكلة. ومن حفظ الود أيضا أنها تستأذنك إذا أرادت الاقتراب من المواقع التي أنت تمارسين الإشراف عليها حتى تتكسبين يعني رزق، هذا الأمر الثاني. والأمر الآخر أختي الفاضلة، من حيث الأصل دعوا الناس، يعني هو رزق مكتوب، هو رزق مكتوب، وإن كان ليس أخلاقيا أنها تقترب من الأماكن، خاصة وأن تعرف وضعك وتعرف بأن زوجك ما يستطيع يذهب بك إلى الأماكن البعيدة وأنت متفضلة دللتيها على هذا الباب، كان المفترض أن تستأذنك تأتي إلى هذا الحي أو إلى هذا الشارع أو إلى هذا المكان. لكن عموما هذا رزق الله عز وجل، ولذلك أخت الفاضلة رزق الله لا يعني يقف أحد أمامه، فالله عز وجل يرزق من يشاء، ورزقه سبحانه وتعالى أحيانا قد يكون من دون سبب وأحيانا يكون بسبب، فأنت كنت سبب من الأسباب، جعلك الله عز وجل سبب لأن ترزق أختك هذا الرزق، وأيضا أن تتجاوزك في مسألة التحصيل. يعني يبقى أختي الفاضلة الأمر الآخر واضح بأنك أنت إنسانة متفضلة ومتكرمة على أختك، لا تنزلين إلى مستوى تفكيرها وإلى مستوى سلوكها من خلال التعامل معك، أنا أقصد، فأنت يعني من محبتك الخير لأختك دللتيها، وهي أخطأت معك فيما يظهر لي، ولذلك أطلب منها أنها يعني مثل ما ذكرت أنت تفصل بين المسألتين. يعني الرحم ما في أعظم من الرحم، رأس مال الإنسان في هذه الدنيا هو الرحم، المال يذهب، الإنسان يترك المال أو يتركه المال، أحيانا يخسر الإنسان المال ولا يحصل على شيء، وأحيانا هو الذي يترك المال، لكن الرحم يعني خسارة الرحم هذه من أعظم الخسارات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فرأس المال بالنسبة للأقارب هو الرحم، يحافظون عليه ويقوونه. فالذي أرى لك يا أخت الفاضل، وأنت واضح امرأة عاقلة وناضجة ولله الحمد وأوسع صدر، لا يضحك عليك الشيطان يقول لك أنت أكبر منها وكذا، قولي لها أنا مسامحتك، غفر الله لنا ولك، أهم شيء أن ترجع المياه إلى مجاريها، ولو أردت أن تدخلي إلى أقرب محل عندي في بيتي قريب الأمر عادي، هذا رزق الله عز وجل. وأخواتك الباقيات أيضا يقمن بدور فاعل في قضية لومها وعذلها وتوجيهها وتوبيخها، أيضا يوبخونها أن كيف الآن اعتدت عليك مثل هذا الصور، حاول أن تكوني أنت في منأى. ألاحظ حقيقة للأسف الشديد، وأنا أستثمر هذا السؤال الذي طرحته الأخت حنان، أن أحيانا يصير مشكلة بين أخوين أو بين أخ وأخته مثلا، بقية الإخوة والأخوات ينأون بأنفسهم، ما كأن الأمر يعنيه، ما كأن الأمر، فقط يجلسون متفرجين، وهذا غلط. الله عز وجل يقول والصلح خير، وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. لذلك بعض الأخوات تقول أنا ما لي علاقة، أخاف أن يدخلون، ليش يدخلونك في مشكلة؟ أنت انصحي، إن قبلوا منك النصيحة الحمد لله، ما قبلوا أنت أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. بعض الإخوة نفس الشيء، يقول أنا ما لي علاقة، أخاف يدخلون مشكلتهم، كيف يدخلونكم مشكلتهم؟ أنت رجل تتكلم بالمعروف وبالإحسان وتقول لهم يا جماعة أنتم إخوان وأنتن أخوات، اتقوا الله في أنفسكن، اتقوا الله في أنفسكم، ما يصلح يا فلان اترك بعض الحق، يا فلان اترك بعض الحق، حتى إيش تجمع بينهم. وهذه ظاهرة للأسف الشديد موجودة الآن في كثير من البيوت، يشتكون يقول أبدا تحصل مشكلة بين اثنين، والاثنين هذول يتمنون واحد يدخل يحل المشكلة، تورطوا دخلوا في مشكلة وتورطوا، يحتاجون شخص، ما في أفضل من الشخص اللي في داخل البيت، في داخل الأسرة، في داخل الرحم، هو اللي يحل المشكلة. لا أبدا، ما كأن الأمر يعني، وهذا موجود للأسف. يوجد الحمد لله أناس لا ما يرضون ويزعلون ويغضبون ويحاولون يحرصون على الجمع، لكن للأسف يعني أخواتك يجب عليهن أن يقمن بهذا الدور، يعدلن أختك ويعتبن عليها ويوبخونها أيضا. كيف أنت الآن تقتربين من منطقة شغل أختك وهي اللي جابتك للشغل؟ أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، كيف ما يصلح هذا؟ أسأل الله تعالى يجمع بينكم على خير. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضلك الله الشيخ الفاضل.
حياكم الله.
كنا في مجلس أختين يعني في كنا في مجلس كانوا اثنين يعني بيتكلموا مع بعض. فأخت قالت يعني تلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هل المراد بالنجوى هنا هي المسارة بين اثنين يعني تعني المسارة أم لها معنى آخر؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني برضو يعني بعد ما صلينا أخت يعني غيرت مكانها من الصلاة بعد الفريضة صلت الفريضة في المغرب وبعدين غيرت مكانها صلت السنة وبعدين جات بالأذكار أذكار الصلاة. فأنا قلت لها يعني الأذكار يعني تقرأيها بعد الفريضة أنا هذا اللي سمعته من الشيخ. قلت لا خلاص أنا يعني فصلت بين السنة والفريضة وفي الأخير أنا جبتها يعني في آخر الصلاة جبت الأذكار.
نعم
يعني طبعا أكيد يعني أنا سمعت منك إنه الأذكار لازم تكون بعد الفريضة
إن شاء الله. أبشري عافية.
أيوة. فأنا دحين سلمت المذكرة اللي قلت لك عليها على السيرة الذاتية للوالدين للكاتب الإعلامي عبد العزيز قاسم، لكن قال لي يعني هذا يأخذ أكثر من سنة يعني يأخذ وقت عبال ما يصدر الكتاب.
أيه.
هناك كان إصدار آخر يعني قبل كم سنة أصدرته أخت أستاذة ما فوزية أصدرت الكتاب وطلبت مني يعني معلومات يعني سيرة ذاتية. فكنت أنا يعني مسافرة ما قدرت أعطيها يعني سيرة كاملة أعطيتها نبذة بسيطة. يعني في هذا الكتاب وما شاء الله يعني في كثير من العلماء المعاصرين مهاجرين كثيرين عنهم. فهل يعني أرسل لك هذا الكتاب ولا كيف أوصل لك؟ هو فيها يعني هذا برضو نبدأ بسيطة عن الوالدين يعني.
نعم إن شاء الله أبشري.
كيف أوصل لك هو؟
يسرني أختي عفيفة. أرسلي على يعني عنوان قناة الشارق. أرسلي على عنوان قناة الشارق صادبة 111. بارك الله فيك.
أكتبه كم؟
صادبة 111. 111
111؟
أي مرحبا أختي. أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل يا رجاء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ زوجة أخوي حاضت قبل 15 يوم وطهرت تقريبا أسبوع، بعد أسبوع نزل عليه الدم مرة ثانية، تقول جوز صلي ما يجوز.
رجاء أعيد السؤال لو سمحتي، زوجة أخوك حاضت قبل كم؟
قبل 15 يوم تقريبا.
أيوة.
طهرت طهر كامل بعد 6 أيام تقريبا نزل عليه الدم مرة ثانية.
إن شاء الله.
كل ساعتين ثلاث ينزل عليه الدم.
إن شاء الله.
جوز صلي بعد سرطان شيء. نحن مساجد عنده يأذنون بس المسجد القريب عنا ما يأذن يعني بعد المساجد بخمس دقائق تقريبا، يجوز يصلي أم لازم ننتظر هذا المسجد؟
المسجد اللي عندكم يؤذن بعد خمس دقائق؟
إيه تقريبا خمس دقائق شوية أقل، ننتظر حتى يأذن أم
على هذا كل الصلوات؟
لا أحيانا يعني آخر مو هو كل الصلوات أحيانا.
طيب إن شاء الله يا رجاء. مرحبا أختي. طيب يلا أبو يحيى. أبا يحيى تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال نحب نسأل الشيخ.
تفضل.
عندي ولدي كان يخدم وخلف ومات، حكم عليه ربي مات.
نعم.
وخلف فلوس، بس الفلوس هذيك حرام، ما هيش حلال.
نعم.
وخلى زوز ولاد صغار وانا باباه، بس الفلوس هذه كيف هندير بها؟ خلاها الاولاد ولا كيف هندير؟ ولا نبعثها للمرات ازاي يديروا بها بير يعني كذلك صدقه جاريه؟ نو
يعني كيف الان هو ترك اموال محرمه وترك ولدين وترك انت
ولا.
طيب الفلوس هذه حرام محض،
خلط حلال وحرام.
طيب الآن سؤالك إيش الصدقة الجارية؟ نعم. هذه إيش الصدقة الجارية أبا يحيى؟
الفلوس هذه أنا يعني قلت نبعثها للأفريق ولا المروك يجيروا بها بير دعنا.
تريد أن تضع له صدقة يعني؟
ويلك ولا خلاها لأولاده
إن شاء الله. أبشر يا أبي يحيى. الله يحييك. طيب عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول كنا في مجلس وكان تقول بعض الأخوات بعض الأخوات تلت قول الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إلى آخر الآيات، تقول يعني هل هذه الآية في المسارة بين اثنين؟ أخت عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للنجوى والتناجي هو حديث الاثنين أو حديث أهل المجلس، يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم، هو المكان الذي يجلسون فيه للتناجي وللحديث وللكلام، منهم من يتحدث فيسمعه الجميع، منهم يتحدث بشكل بصوت منخفض وشيء من هذا القبيل. بالنسبة لهذه الآية استدل بها العلماء على حرمة أن يتناجى اثنان وبينهما ثالث، وقد جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث إلا أن يختلط مع الناس يعني، أو يستأذن الثالث يقول له في موضوع خاص بيني وبين فلان تأذن لنا، حتى لا يأتي الشيطان فربما وسوس وقرقر في أذنه ووسوس في صدره فيحزنه هذا، لأنه قد يعتقد بأن الكلام يدور حوله، أو يختلطون مع الآخرين يعني أصبح المجلس أكثر من ثلاثة أربعة خمسة ستة، يجوز أن يتناجى اثنان يعني تناجي لا ليس فيه إفساد ولا ضرر ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك العلماء حينما يتكلمون على مسألة حرمة التناجي أو هما ثالث أول ما يستدلون بهذه الآية إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ولذلك جاءت أدبنا الله عز وجل وأمرنا بأننا إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، وقد بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضح. عفيفة تقول بعدما صلينا قامت إحدى الأخوات وغيرت مكانها وصلت السنة ثم أتت بأذكار صلاة الفريضة، قلت لها يعني أنا اللي أعرف بأن أذكار تكون بعد الصلاة، قالت لا أنا غيرت مكاني. أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لصلاة الفريضة لها سنن بعدية كما أنها لها سنن في أثنائها وسنن قبلها، فبالنسبة لي الصلاة هناك سنن بعدها وسنن، فمن السنة أن يبقى الإنسان في مكانه ولا يتحرك، هذا الأصل استحب هذا أهل العلم، وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغير مكانه مباشرة بعد السنة بعد صلاة الفريضة، وهكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يمكثون في أماكنهم. وأما السنة القولية فهي أن تأتي بالأذكار، أولا الاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم التعظيم لله، ثم التسبيح والتحميد والتكبير، ثم قراءة الآيات والسور اللي دائما نحن نفصل فيها ونطول فيها فباختصار يعني، ثم بعد ذلك يقوم الإنسان فيصلي السنة، يصلي السنة. أما أني أجعل أذكار صلاة الفريضة بعد صلاة السنة فهذا خطأ، هذا خطأ، لكن ما نستطيع أن نقول باطل أو شيء إلا أن فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيظهر أن الأخت الفاضلة بارك الله فيها التبس عليها الأمر، يمكن سمعت بأن الإنسان لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، فهي تقول أنا غيرت مكاني مثلا وصلت السنة وآتت للأذكار بعد السنة، لا هذا فهم خاطئ، فهم خاطئ. المصلي إذا انتهى من الصلاة هذه تجبر الكسر الحاصل في الصلاة في غير الأركان وفي غير الواجبات التي طبعا في غير الأركان، الواجبات طبعا إذا حصل خلل أيضا فيها أو نقص كذلك هذا جبر، لكن لا يكون متعمد، من ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته، لكن إذا حصل نسيان وفات الإنسان الوقت هذه الأذكار تجبر الكسر وتسد النقص وتسد الخلل وتكمل النقص الحاصل في الصلاة. فلا تتساهلون في قضية الأذكار التي بعد الصلاة، ما شرعت إلا لمصلحة الصلاة، ما شرعت إلا لمصلحة الصلاة. من منا صلاته كاملة؟ لا أحد، لا أحد صلاته كاملة. هذه الأذكار التي بعد صلاة الفريضة هذه تكمل ما يحصل من نقص وخلل في الصلاة. رجاء من العراق بارك الله فيها، تقول زوجة أخي حاضت قبل 15 يوم وثم بعد ذلك طهرت، بعد 6 أيام نزل عليها الدم، ما حكم ذلك؟ أختي رجاء بارك الله فيك، بالنسبة لي ذكرت زوجة أخيك تقولين حاضت قبل 15 يوم ثم طهرت مدة 6 أيام ثم نزل عليها الدم، إذا كان هذا الدم نزل لا لسبب، ما في سبب ظاهر، فهذا حيض، رجع لها الحيض. فالقاعدة الشرعية الصحيحة أنه لا يعني تحديد للوقت بين الحيضتين، حتى لو كان بعد يومين أو بعد 3، ما دام أنه قد نزل دم الحيض بمواصفاته أسود ثخين له رائحة كريهة، وكذلك ينزل سائلا غير متجلط ولا متجمد، فإنه هذا دم حيض حتى لو كان بعد يومين بعد 3. فبستة أيام هذه طهرت فيها تصلي، ثم إذا نزل الدم بهذه المواصفات فهو دم حيض بارك الله فيك. أما إذا كان هناك سبب، كان يكون عندها مشكلة مرضية عضوية، نزل دم استمر معها طويلا ولكنه أشبه بدم الرعاف مثلا، هذا استحاضة، هذا استحاضة، ما دام أنه ما في سبب هذا دم حيض بارك الله فيك. رجاء من العراق تقول عندنا مسجد يؤذن بعد المساجد بخمس دقائق أحيانا، ماذا نفعل؟ يا رجاء بارك الله فيك، أولا أنا أنصح يذهب مثلا أحد أفراد الأسرة إلى هذا المؤذن ويسألون سؤال واحد، لماذا تتأخر عن بقية المساجد بخمس دقائق؟ إذا قال والله أنا أتأخر يعني شيء من هذا، يقول اتق، النساء يصلون وفي ناس يصومون الفجر وفي ناس يصومون ينتظرون يفطرون ينتظرون أذان المغرب، اتق الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذنين. فلا يجوز له أن يتساهل، لا يجوز للمؤذن اللي هو أمين على أوقات الصلاة، الناس يعني يستأمنوا هذا الإمام فيروح يخل بهذه الوظيفة العظيمة، هذا الأمر الأول. إذا قال لا أنا عندي توقيت وعندي يعني ثقة بأن الوقت الآن كذا وكذا وأنا شاورت العلماء ورجعت إلى العلماء، التزموا أذانه ما دام أنه يقول أنا يعني تواصلت مع العلماء، تواصلت مع وزارة الأوقاف، فبقية المساجد يتقدمون وقالوا لي لا أنت على الحق، التزموا. أما إذا كان لا كسلان وينام ويتساهل، ممكن تصلون يا أخت الفاضلة السنة تعتمدون على المساجد الأخرى. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
شيخ أختي أخذت أدوية عشان تساعد للحمل، فصار الحمل طبيعي الحمد لله، لكن الآن يعني إن شاء الله أنه صار 4 أجنة. السؤال يا شيخ، هل يصير أن تنقيص عدد هي تريد تنقص عدد الأجنة، لأن هنا على صحة الأم، هل يعني يصير أن مثلا تنقص 2 وتبقي 2 حفاظا عليها؟
هذا الكلام أختي عبد الله، هذا الكلام يعني مجرد توقعات وظنون، ولا قالوا لا عندنا حالات سابقة حصل مثل هذا الأمر؟
لا لا، هو يعني في حالات كمل الحمل،
تم الحمل،
لكن في حالات إنه يعني ممكن الأجنة كلهم يتعرضوا للخطر،
يعني أختك
الحضانة وكذا،
يعني أختك ما في أي علامة تدل على أنه ممكن أن تتعرض للخطر ولا الأجنة، مجرد كلام
واحتمالات، يعني ما معروف
هل
بيكمل
طيب.
الحمل
واضح يا أم عبد الله،
يكمل الحمل شاب. هذا ما معروف.
واختك هذا أول حملة ها؟
لا، هذا ثاني حمل،
وكانت تعاني ما تستطيع الحمل ورزقها الله عز وجل.
أيوة، تأخذ يعني أدوية مساعدة وفي الطبيعي.
أبشر يا أم عبد الله.
طيب شكرا،
مرحبا. تفضل يا أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك شيخ.
سهل.
الله ينفع عليك شيخنا. عندي 4 أسئلة اليوم.
تفضلي.
السؤال الأول، عندما نجي للصلاة الفرض وتكبيرة الإحرام، فالرب عز وجل يقول أرفع الحجب بيني وبين عبدي.
نعم.
زين، هل هذا في الفرض، في صلاة الفرض، وأما تنطبق على النوافل والتطوع يعني كل الصلوات؟
إن شاء الله.
أريد أعرف شيخ. السؤال الثاني، أنا هسه لما انتقلت المسكن الجديد عندي يمي تقريبا 5 مساجد، زين 4 ومصلى عندنا في البناية وتأذن، وكل ساعة واحد يقول الله أكبر، واحد يقول أشهد أن لا إله، واحد يقول أشهد أن محمد رسول، واحد يقول حي على الصلاة. فأنا ما أعرف يعني هل أردد ويا من يعني شيخ؟
إيه إن شاء الله.
زين، فيعني كل شيء شلون نقول التبست الأمور يعني بالأذان، يعني ترديد الأذان سنة طبعا
صحيح
ورا المؤذن
صحيح.
فهاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة شيخنا، عندي اقتراح وأرجو أن ما تواخذني عليه يعني.
تفضل أختي.
بالنسبة للواتساب شنو الهدف منه يعني الجمعة والسبت؟
أي
أنا عندي اقتراح أنه يعني هل بالإمكان ترد علينا كتابة على الواتساب وبراحتك، على الأقل إحنا لما تجينا الرسالة كتابة أي وقت تجي إحنا نعرف الرد، بس لما نسأل وتتأخر وحقك عندك هواي أسئلة يمكن إحنا ما نلحق. أصلا أنا مرة سأل سؤال قبل 6 أشهر لحد الآن ما سمعت جوابه. هذا الاقتراح.
طيب.
يعني زين. ورابع شيء شيخنا، عندي مشكلة أنا الله يكرمك ويعزك إن شاء الله في الدنيا وبالآخرة، يعني مشكلة نسائية. رحت لدكتورة فعطتني قالت لي ما في شيء بس مجرد تغيير هرمونات. فلما أخذت الهرمون قالت لي الدكتورة أنه الله يعزك أنه احتمال ينزل يعني شيء من العفو الدم الله يكرمك.
نعم.
فصارت يعني البارحة عندي، فأنا العفو اليوم يعني الصبح. فشنو أنا جيت ظليت يعني أنا بعد ما اغتسلت وجيت شفت العفو الدم، فجيت توضيت عدت الوضوء بس ما اغتسلت مرة ثانية، لأن يعني هو مو ما عندي أنا دورة أصلا، فهو مو دم العفو دورة الله يكرمك.
نعم.
زين، فهل هذا عملي صحيح بس توضيت وصليت الظهر؟
إن شاء الله.
فأرجو أن تفيدني في هاي. الله يرضى عليك.
مرحبا أختي. مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أمت الله من العراق.
تفضل أختي.
يا شيخ، شلون شخص يعني صايم ومصلي ويحسد الناس؟ يعني الحسد عبارة عن شنو يكون؟
نعم إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. طيب، أبو يحيى من فرنسا بارك الله فيه يقول عندي ولد، هذا الولد كان يخدم وتوفي وترك مبالغ مالية، يقول هذا المال من حرام. طبعا أنا سألت الأخ أبو يحيى هل هو حرام محض أم يعني مختلط، قال لي مختلط وترك ولدين وأنا فقط، يقول أبو يحيى بأني أنا والده فقط وولدين، يقول هل يمكن أنني يعني أجعل من هذا المال صدقة جارية لابني؟ أبو يحيى بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنك وجعله الله عز وجل في جنة النعيم. الأمر الثاني أخ الفاضل، بالنسبة لهذا المال هذا تركه، ما دام أنه مال مختلط تركه، فالحلال يعني لن يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة إلا بالسؤال من أين اكتسبت، أما الحرام فسيحاسب عليه ابنك يوم القيامة إن لم يتب إلى الله عز وجل قبل الوفاة، قبل الوفاة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك بالنسبة لهذه التركة ما دام أن المال مختلط فلا ينتقل الحرام إلى ذمة أخرى فيكون من حق الورثة، فبالنسبة لهم حلال وبالنسبة لوالدهم الحرام سيسأله الله عنه يوم القيامة. بالنسبة لك إذا أردت نصيبك الذي هو السدس أن تتصدق به عن ولدك بحفر بئر أو بعمل من الأعمال الصالحة، نعم يجوز لك ذلك بارك الله فيك، لأنه انتقل من ذمته إلى ذمتك، انتقل هذا المال إلى ذمتك، أصبح المال ملك لك. فإذا أحببت أن تقيم مشروع وقفي لابنك لك ذلك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر وأن يكتب لابنك الثواب. أم عبد الله من عمان تقول عندي أختي أخذت أدوية للحمل، تقول هي ما كانت يعني تأخرت في الحمل وعندها ولد فقط، تقول رزقها الله عز وجل بأربعة أجنة أعمارهم 8 أسابيع، تقول يعني هل يمكن أن تنقص عدد الأجنة إلى جنينين فقط؟ تقول لأنه يقولون بأن يعني أحيانا 4 أجنة ربما يعني يتعبون، الأم تتعب وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الرزق الذي منحه الله عز وجل لأختك رزق عظيم، وهي كانت تبحث عن جنين واحد وعن طفل واحد، رزقها الله بأربعة، رزقها الله بأربعة، وأنا أخشى عليها إن هي أسقطت يعني بعض الأجنة أن تحرم، أن تحرم. كيف الآن المفترض أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ في نساء يرزقن بخمسة وستة وسبعة وثمانية، يعني رأينا يعني وشاهدنا أخبار وكذا رزقنا والحمد لله ولدوا ولادة طبيعية. هذا التخوف غير مبرر وغير مسوق، وما في داعي إلى أن يسكنها مثل هذا الخوف ومثل هذا الكلام الذي يقال. فهذه نعمة من نعم الله، تشكر الله سبحانه وتعالى. أنت أنا تعمت أسألك هل هو يقين؟ قالوا له يا أنت يا فلانة بنت فلان أنت على خطر، عندك الحالة الفلانية والحالة الفلانية والحالة الفلانية، وأنت تشبهين نساء كثر حصل لهن ما حصل، ممكن قبل ما ينفخ فيه الروح. أما ولله الحمد ما في شيء، وقالوا فيه حرمة حصل لها وحدة ولا حرمتين، طيب بقية النساء ولدنا طبيعي. فيا أخت الفاضل هذا رزق من الله، يجب عليها أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن تحمد الله على منته وفضله وعلى هبته لهذه النسمات اللي رزقت بها وقد كانت تعاني سنوات طويلة. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، أنا أوصيها ولا أفتيها، أوصيها ولا أفتيها بأن تلتزم ما رزقها الله عز وجل، الأذكار الصباح والمساء، تكثر من حمد الله وشكره، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن شاء الله أنك يا أم عبد الله تبشرينا تقولين أبشرك أختي ولدت التوائم الأربعة وهم بخير وصحة وعافية، بارك الله فيك. أم فرقد من الشارقة تسأل تقول يعني بالنسبة لي يعني تكبيرة حينما يقول عبد الله أكبر ويقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي، تقول هذه في الفرض خاصة أم في النفل؟ أخت الفاضل أم فرقد بارك الله فيك، طبعا ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث طبعا محل كلام وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال العبد الله أكبر يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت يقول الله إلى من تلتفت إلى غيري. والذي يظهر بأن هذا في كل صلاة، في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، والمقصود بالالتفات الذي ليس لمصلحة الصلاة، فأحيانا المصلي قد يلتفت لمصلحة الصلاة وقد يلتفت التفات لا يضر. وبعض العلماء يقولون بأن هذا الالتفات التفات القلب ما كأنه في صلاة، وللأهل العلم كلام طويل في مثل هذه المسألة. أم فرقد تقول أنا أسكن في سكن جديد وحولنا مجموعة مساجد ومصليات في البناية يعني يؤذنون، تقول اختلط علي الأمر في الترديد، مع من أردد؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، بالنسبة لي الترديد خلف المؤذن سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، والدعاء الوارد بعد الأذان. بالنسبة للمسلم الذي يحب أن يردد وأن يأتي بهذه السنة يردد مع مؤذن واحد، والأصل أقرب المساجد إليك، أقرب المساجد إليك، فالمسجد القريب الذي تسمعينه سماعا واضحا لا لبس فيه هو الذي ترددين خلفه، فترددين خلف مؤذن واحد، ما ترددين خلف خمس مؤذنين في وقت واحد، بارك الله فيك. أم فرقد طبعا اقترحت يعني قدمت مقترح في مسألة أسئلة الواتس أب، تقول يعني لماذا الجمعة والسبت فقط وهل بالإمكان الرد؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، أشكرك على هذا المقترح وأسأل الله تعالى التوفيق والإعانة. أختي الفاضلة نحن فتحنا يعني هذا المشروع وهو خدمة الواتس أب، وذلك لكثرة الإخوة والأخوات الذين لا يحصلون على خط في الاتصال، ولذلك نجد بعض الإخوة والأخوات من دول العالم يقولون ما نجد بسبب تزاحم وضغط الخطوط على هواتف البرنامج، فتحنا هذا من باب التيسير والتسهيل. بالنسبة للأسئلة التي على الواتس أب ما أخفيك يا أخت الفاضلة، يعني آخر إحصائية رأيتها هي فوق 6,000 سؤال، 6,000 سؤال، فيعني البرنامج ما يحتمل ما بين 25 إلى 30 سؤال تقريبا. وأيضا للأسئلة مثل ما تعرفين نقبل الأسئلة بشروط، أن يكون الشخص يكتب اسمه أو كنيته، أي سؤال ليس فيه ذكر الاسم أو الكنية هذا يلغى، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد أيضا من أي بلد. ونشترط أيضا أن يكون السؤال واحد ومختصر وليس سؤالا مطولا، لا يعطي الزبدة والخلاصة من السؤال. وكذلك البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية والمرئية. طبعا أنا لما ذكرت العدد حتى تعذريني ويعذرني إخواني وأخواتي، يعني أنا لست متفرغ أيضا لقضية أني أجلس على الواتساب يوميا أرد على الأسئلة، هذا ليس بالإمكان، يعني عندنا مشاغل وعندنا أعمال وفي دروس أخرى وفي أشياء أخرى. فلذلك نحن خصصنا يوم الجمعة ويوم السبت من باب يعني التكرم على إخواننا وأخواتنا اللي يرغبون، يقول ما عندنا قدرة أو ما نستطيع نحصل على خط مثلا. ونطلب دائما، يمكن تشاهدين أني أطلب الصبر من إخواني وأخواتي، فلذلك يصعب علي جدا وسامحيني أني يعني والله أجلس أرد على الأسئلة يوميا الموجودة في خدمة الواتساب، لكن هذه الخدمة وضعت لهذا الغرض والحمد لله. هذا أنت يوم فرقد تحصلين على خط وغيرك ما يحصل، يعني في بعض الأخوة ذكر بأنه شهرين ويحاول يحصل على خط، فأنت الحمد لله قريبة وحصلتي على خط. عموما أسأل الله التوفيق، ومع ذلك أنا فكرتك اللي طرحتيها ومقترحك عانة. أم فرقد تقول يعني عندها مشكلة، يعني فقط ذهبت وعدت الوضوء هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم يا أختي، تغيرات هرمونية قالت لك الطبيبة سينزل دم، وهذا ليس دم دورة وليس دم حيض، فهذا الدم يعتبر ناقض للوضوء، للقاعدة الشرعية أن كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أم نجسا فهو ينقض الوضوء. تتوضئين فقط، بارك الله فيك. فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في عندنا شخص أصيب بجلطة ودخل على أثرها العناية المركزة، فالمستشفى يريد أن يعمل له عملية، فالعملية يريد توقيع، توقيع من الحق أنه يوقع له في الشرع؟ هل ابنه عمره 18 سنة أم زوجته أم أمه أم إخوانه؟
الجميع متفق؟
تقريبا ثلاثة متفقين واحد ما متفق.
اي وهو الآن في غيبوبة. ها
في غيبوبة الآن
إن شاء الله. يا أبو عبد الله
جزاك الله خير.
مرحبا. أبو يمنى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
تفضل يا أبا يمنى.
شيخنا صلت مسبوق إذا كان صلت الجماعة.
نعم.
سطرة، سطرة شيخ إذا كان يبقى في سطرة الإمام أو داخل سطرة يعني.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
الحركة التي يقوم بها شيخ.
نعم.
مقدار الحركة التي يقوم بها لاتخاذ سطرة.
إن شاء الله.
سؤال ثاني شيخ بارك.
نعم.
خلف تأمين الإمام الخطيب يوم الجمعة شيخ.
يعني لما يدعو. لما يدعو في الخطبة.
أول إنصات أو.
لما يدعو في الخطبة يا أبا يمنى.
نعم لما يدعو في نهاية الخطبة.
أي إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ. سؤال.
السؤال الثالث.
اصبر علي شوية شيخ بارك الله.
حاضر أبشر.
نحن أبناء عمومة شيخ بارك الله فيك.
أي.
عندنا قطعة أرض زراعية تم تقسيمها فيما بينهم في أبائنا، يعني أبائنا قبل وفاتهم.
نعم.
اسمه هذه القطعة فيما بينهم، يعني هي أرض ليس ملكية، ليست ملكية. نحن هنا ندعوها عرش يعني.
نعم.
تم قسمتها فيما بينهم ثم بعد الوفاة بالتراضي قسموها بينهم، والآن بعض من أبناء العمومة ما عجبتوش، لم تعجبه القسمة.
نعم.
يقولون باللي هي مقدومة ما عادلة وما يتكر، ما
لقيناش كيف نديره. بركي الشيخ كيف لعبت. إن شاء الله يا أبا يمنى.
بارك الله فيك.
فيك بارك. طيب أمة الله من العراق بارك الله فيها تقول هناك يعني شخص صائم ومصلي ويحسد الناس، تقول يعني كيف يكون مثل هذا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الحسد كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهو أول ذنب عصي الله به. حينما حسد إبليس آدم قال أسجد لمن خلقت طينا، فحسد آدم ثم كفر والعياذ بالله. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد مراتب، أخطر هذه المراتب أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وتنتقل إليه، هذا أخطر درجات الحسد. والمرتبة الثانية تمني زوال النعمة عن الغير من دون انتقال النعمة هذه إليه. وكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائن. فهناك من الناس من يحسد لكن لا يصيب بالعين، لكن كل من يصيب بالعين فهو حاسد والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة الحسد ونهى عن الحسد، وبيّن أن المؤمنين لا يتحاسدون فيما بينه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، لا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوان. لذلك المسلم محرم عليه الحسد، الحسد لا يجوز للمسلم. والحسد ومهيجه هو أن هذا الحاسد غير هذا الحاسد لديه ضعف في الإيمان بالقدر، ضعف في الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، وكأنه يرى بأن قسمة الله غير عادلة، حينما أعطى هذا ومنعه، أعطى هذا ومنعه مثلا، فهو لديه ضعف في الإيمان بالقدر، إن لم يكن ليس عنده إيمان بالقدر نعوذ بالله. فلذلك تجد عنده هذا الضعف الذي هذا الحسد الذي سببه ضعف الإيمان بالقدر. فالله عز وجل قدر مقادير كل شيء، قدر بأن هذا يكون غني وهذا فقير، هذا جميل وهذا دميم، وهذا صحيح وهذا مريض، وهذا كذا وهذا كذا، هذا خلق الله عز وجل. فلذلك من الإيمان بالقدر أن ترضى بما قسم الله وقدر وقضى سبحانه وتعالى. الأمر الآخر عدم القناعة. كثير من هؤلاء الحسد والعياذ بالله لديه يعني نفس مريضة، فهو يعني ما يشبع عينه ما تشبع، فينظر إلى أصحاب الأموال يحسدهم، إلى أصحاب الجمال يحسدهم، إلى أصحاب الصحة يحسدهم، إلى أصحاب الدين والخير يحسدهم، هذا غلط. ذلك القناعة كنز لا يفنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. يقول الشافعي: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. الأمر الآخر الحاسد هذا سبحان الله ما رأيت، كما قال العلماء أو بعض العلماء، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم مثل الحاسد، فهو يتوجع ويتألم ويتظلم وكذا، هو ظالم، فيظهر عليه يعني التألم والتوجع والحزن وكذا على أمور ليست بيده، هي بيد الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ويقسم الأرزاق والأخلاق، هو القاسم سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الحاسد نسأل الله العافية والسلامة، ما يكتسبه من حسنات يذهب إلى المحسود. فصاحب الحسد صاحب نفس مريضة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فلذلك أختي الفاضلة قد تقولين: لماذا أنت بل قلتي طيب هذه صلي يصوم، هذا ابتلاء نسأل الله العافية والسلام. أحمد الله عز وجل الذي نجاك، أحمد الله يذهب يعني يحرق في تنور الحسد، يحرق في تنور الحسد. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحسد والبغضاء، وذكر بأن الحالقة التي تحلق، يقول: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يذهب الدين يذهب الأجر. فأختي الفاضلة موجود في ناس قد يكونون من أصحاب الصفوف الأمامية في المساجد، من أول من يذهب إلى صلاة الجماعة ومن أول من يذهب إلى صلاة الجمعة، لكن مريض بالحسد. هذا عليه أن يراجع نفسه وأن يتقي ربه وأن يحرص على أنه يطهر نفسه من مرض الحسد قبل أن يلقى الله عز وجل. هذا الحاسد يوم القيامة يأتي ويحسب أنه على شيء، وإذا به ليس على شيء، ذهبت الحسنات بسبب هذا الحسد. وبالنسبة للإنسان عليه أن يستعيذ بالله تعالى دائما من شر الحاسد إذا حسد، ومن شر الشيطان وشركه، حصن نفسه بالأذكار وبالأدعية. بارك الله فيك. أبو عبد الله من عمان يقول: عندنا شخص أصيب بجلطة وهو في غيبوبة في العناية المركزة، المستشفى تريد أن تجري عملية، من الذي له الحق في مسألة الإذن بالعملية؟ هل هو الإبن الذي عمره 18 سنة، زوجته، إخوانه، اتفق قال الجميع متفق مع عدا واحد. أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، الأصل بأن الذي له حق الإذن أقرب الناس إليه وهو الإبن. الإبن فما دام أن الزوجة موافقة، الإبن موافق، اثنين من الإخوة موافقين، أو مثلا الإخوة الثلاثة موافقين والإبن موافق والزوجة غير موافقة، على الغالب هذا في مصلحة المريض. ما دام أن المستشفى قالوا بأن ضروري إجراء عملية جراحية وأطلعوكم على كل الخطوات اللي سيبذلونها، وترك الشخص هذا تركه هكذا قد يعني يقود إلى تلفه ووفاته، فالمجموعة التي وافقت لهم الحق، ولكن يعني الإبن هو الذي وقع العملية. وأعتقد بأن يعني دولنا مسألة أخذ الإذن فيه ولله الحمد نظام موجود، وعندهم ترتيب من الذي يعطى الإذن. فلعلك تراجع وزارة الصحة عندكم أو تتصل بهم أو المستشفى نفسه يقولون لك يعني الذي يوقع الإبن أو الزوجة أو الأخ. بارك الله فيك. عموما لا يترددون ويجرون العملية حتى لو عارض يعني شخص مثلا أو شخصين، ما دام الأغلبية موافقين. أبو يمنى من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمسبوق إذا قام يقضي هل يتخذ سترة من جديد وما هو مقدار الحركة؟ أبو يمنى بارك الله فيك، بالنسبة للمسبوق إذا قام يقضي فالأصل أن يبقى في مكانه ولا يتحرك لا إلى سترة ولا يتحرك إلى يمين ولا إلى شمال، إنما يبقى في مكانه ويقضي صلاته. وإذا أراد شخص أن يمر بين يديه فليمنعه، يضع يده هكذا يمنعه. ولا أحفظ نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا إذا قاموا يقضون أنهم يتحركون أو أنهم يتقدمون إلى سترة، وإنما يبقون في أماكنهم. هذا الذي في حدود علمي واطلاعي أنهم هكذا كانوا رضي الله عنهم، هكذا كانوا رضي الله عنهم. لماذا؟ أولا لأن السترة هي سنة في قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني أن الأصل في المأموم سترته سترة بالنسبة لسترته الإمام، فالإمام ستر إمام خلفه. والمسألة الثالثة أنه إذا قام يقضي فإنه يكتفي بما سبق من سترة الإمام ويكمل صلاته ولا يتحرك. ومن الخطأ ما نشاهده من بعض الفضلاء من الشباب الطيبين المحبين للسنة أنهم يتحركون خطوات حتى يذهب إلى جدار المسجد، وهذا غلط. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي وتوفر دواعي النقل ومع وجود من كان يقضي الصلاة ويأتي مسبوق، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له تقدم أو قال له اتخذ سترة أو قال له روح كذا واذهب كذا، ما ثبت شيء من هذا. بارك الله فيك. طيب أبو يمنى بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للخطيب على المنبر يوم الجمعة إذا دعا كيف يكون التأمين؟ هل نؤمن أم نسكت؟ أخي أبو يمنى بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء يقول العلماء بأنه ليس من الخطبة، ولذلك أنت لو بدأ الإمام يخطب ثم تكلمت مع من بجوارك أو صافحت من بجوارك فإنك لا تكون قد وقعت في اللغو. قالوا لأن الدعاء الذي في آخر الخطبة ليس من الخطبة. عليه بارك الله فيك، أنا لا أقول سلم وصافه، لا أنا أضرب مثال. عليه بارك الله فيك أنت إذا سمعت الخطيب يدعو فأمن خلفه وارفع صوته قل آمين. أبو يمنى من الجزائر يقول يعني آباؤنا قسمت بينهم أرض، وهذه الأرض هي ليست ملك وإنما عندنا يسمونها عرف. يقول مات الآباء، أولاد العمومة يقول قاموا فقالوا هذه قسمة ضيزة، هذا ليس بعدل. يقول ما العمل؟ أبو يمنى بارك الله فيك، أخبر أولاد عمك بأن صلة الرحم هي رأس المال، فالأرض هذه تذهب ومن يعمل في الأرض يذهب، لكن الرحم إذا ذهبت فالخسران المبين، وأنت أعقلهم فيما يظهر جزاك الله خير. قل لهم اتقوا الله ونحافظ على هذه الوشيجة، وشيجة الرحم. الأمر الثاني اتفقوا حتى لو تنازلتم عن بعض حقكم، يكفي أنكم تحافظون على رأس المال اللي هو الرحم، تنازلوا وقولوا هذه قسمة آبائنا نحن ما قسمناها.
واحرصوا على أن تدخلوا رجلا عاقلا ناضجا حكيما تقيا نقيا يخاف الله عز وجل يصلح بينكم، حتى تبقون هذه الرحم لا يؤثر فيها شيء. والمسلم دائما الذي يريد الله والدار الآخر دائما ما يهمه شيء من هذه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا أمثلة لما حصل بين ابن أبي حدرد وكعب بن مالك خصومة وارتفعت أصواتهما، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن حدرد يا كعب ضع الشطر النصف، يطلب 100,000 مثلا قال اطرخ خذ 50، قم يا قال نعم يا رسول الله، قال قم يا ابن أبي حدرد وقضه، قال نعم يا رسول الله، وانتهت المشكلة. فلو أعطيتم بعض حقكم يعني هذا أعتقد بأنه يسهم إسهام كبير في بقاء الرحم، بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.